Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يقطع مراحل هامة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية. الكونغرس الأمريكي يكشف تفاصيل مقترح القانون المتعلق بتصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية. مفاوضات الدوحة تواجه تعثراً وصعوبات معقدة جراء إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40% من مساحة القطاع تحت سيطرتها. وهجمات ليلية متبادلة بين كييف وموسكو. أشغال مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي في تقدم مستمر. خلال اليومين الماضيين انعقدت بالرباط اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بحضور المدراء العامين وفرقهم التقنية والإدارية للشركات الوطنية للبترول بالدول التي يعبرها الأنبوب، إلى جانب مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ومدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أوضح أن هذه الاجتماعات مكنت من الوقوف على تقدم أشغال المشروع الذي صمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. التفاصيل في تقرير الزميلة وفاء توزري.
مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي قطع مراحل هامة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، حيث تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، كما تم إنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي نيجيريا السنغال. المشروع صمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وسيتم تطويره على مراحل، وستوكل مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والإنجاز إلى شركة قابضة تشرف بدورها على 3 شركات متخصصة لكل مقطع على حدة. كما تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد حقوق والتزامات كل دولة في دجنبر 2024 خلال القمة 66 للسيدياو. وتعزز هذه المكتسبات مكانة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كرافعة رئيسية للاندماج الإقليمي. المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن شدد على أن هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في تنمية القارة الإفريقية وسيحسن ظروف عيش ساكنتها، مع تعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة والقارة الإفريقية، كما سيمنح لإفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
شكرا لك وفاء. وتفاصيل أكثر حول مشروع القانون الأمريكي لتصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية كشفها الكونغرس الأمريكي. مقترح القانون الذي قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون بجانب النائب الديمقراطي جيمي بانيتا تضمن أدلة موضوعية على خطورة الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر كارتباطاتها الخطيرة بجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل وعلاقتها الإيديولوجية والعملياتية بإيران وبتنظيمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة إرهابية كحزب الله وحزب العمال الكردستاني. كما أورد المقترح براهين ملموسة على خطورة تنظيم البوليزاريو على الأمن الإقليمي والدولي، مذكرا بضلوعه في مقتل أمريكيين في مناسبات عدة. قراءة في تفاصيل هذا المقترح مع محمد النشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
هو مشروع مهم يأتي في خضم ما يتم الحديث عنه باعتبار ضرورة تصنيف جبهة البوليزاريو المدعومة من قبل الجزائر كمنظمة إرهابية. مشروع القانون يبين أن هناك علاقات بين جبهة البوليزاريو التي تستخدم طائرات بدون طيار من طراز إيراني، ولها علاقات فيما يتعلق بالتهريب مع الجماعات الجهادية في منطقة الساحل والصحراء. كذلك البوليزاريو مصدر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، أسقطت سنة 1988 طائرتين تابعتين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما أسفر عن مقتل 5 أمريكيين. هذا المشروع حشر البوليزاريو في الزاوية، إما القبول بمبادرة الحكم الذاتي أو تصنيفهم كحركة إرهابية، وهو يدخل في إطار مزيد من الضغط الذي يمارس على جبهة البوليزاريو وعلى صانعتها الجزائر. وأكيد أن ذلك من شأنه أن يعجل بحل هذا النزاع الذي عمر طويلا، خصوص وأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تلاقي ترحيبا قويا من قبل كل البلدان. وأظن بأن هذا المشروع من شأنه أن يعمل على تصنيف البوليزاريو كحركة إرهابية، لا سيما وأن لها امتدادات في المنطقة ولها أبعاد جيوستراتيجية ترمي من خلالها التأثير على الأمن والسلم في المنطقة.
نفتح الآن ملف الحرب الإسرائيلية على غزة. اليوم قتل 27 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أكدت مصادر طبية في حصيلة إجمالية مقتل 60 شخصا بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن انعدام المياه النظيفة في القطاع قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة. بين الحصار والحرب يمضي الغزيون أياما صعبة تطبعها أزمة إنسانية متدهورة. يقربنا من الوضع مراسلنا من غزة سيف الصويطي.
إسرائيل تصعد بالمزيد من قصفها، توسع من دائرة نشاطها العسكري على الأرض دون أن تكترث لأعداد الضحايا والمفقودين الذي بات يوميا يتجاوز 100.
هشم الدبابات، قتلوا الناس بدون أي ذنب، طبوا قذائف بقذائف منطق في الكنيسة، بطلاق النار، بطلاق النار كتيف، ناس كتير قاعدة بتموت، ناس قاعدين بتتصاوب، لا في هدنة ولا في حاجة، قاعدين بقتلوا فينا.
الجيش الإسرائيلي وبعد سيطرته على 80% من قطاع غزة بدأ بإسقاط مقذوفاته الصاروخية والمدفعية على النازحين فيما تبقى من قطاع غزة وقتل المدنيين في خيامهم وبيوتهم وتجمعاتهم، وأثناء محاولاتهم الحصول على الطعام والغذاء. الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل:
أكثر من 200 منزل تم استهدافهم في تلك المناطق الشرقية، لكن ربما هناك عدد من المنازل التي تم استهدافها ويوجد تحت أنقاضها عدد من المواطنين الذين بقوا أحياء لساعات طويلة. حاولت الطواقم أن تقوم بعملية تنسيق مع الصليب الأحمر، مع منظمة الأوتشا، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. الاحتلال يرفض بشكل قطعي أن تبصم طواقم الدفاع المدني إلى تلك المنطقة، حتى أن المناشدات التي وصلتنا من تحت أنقاض المنازل على أنهم أحياء، لكن بعد ساعات للأسف اختفى هذا الصوت وفارقوا الحياة.
الأمم المتحدة أكدت أن غزة أصبحت مقبرة للأطفال والجوعة، والتقاعس سيؤدي إلى المزيد من الفوضى والفقدان. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
على الجانب الدبلوماسي، أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة تواجه تعثرا نتيجة إصرار إسرائيل على تقديم خريطة للانسحاب تبقي بموجبها نحو 40% من مساحة قطاع غزة تحت سيطرتها العسكرية، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع. وبحسب المصدرين، فإن الوسطاء القطريين والمصريين طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأمريكي سيف ويتكوف للدوحة. توضيحات أكثر حول هذا التعثر الذي يطبع المفاوضات مع أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله.
المفاوضات يعني عالقة أولا، ليس هناك تقدم، وهناك إصرار على كل طرف على شروطه، على الحدود الدنيا من شروطه على الأقل. حماس تطلب وقف إطلاق نار دائم بعد 60 يوم، تطلب انسحابات كاملة بما في محور مراج، تطلب تدفق المساعدات بإشراف دولي مش إسرائيلي، تطلب تغيير مفاتيح إطلاق سراح الأسرى. إسرائيل لا تريد أن تتعهد على الإطلاق بوقف إطلاق النار الدائم، إسرائيل لا تريد أن تنسحب من محور مراج، إسرائيل تريد أن تدخل المساعدات بطريقتها وبإشرافها. لهذا السبب الأمور عالقة حقيقة. إسرائيل تريد أن تحقق كل أهدافها العلنية على الأقل، تدمير حماس، تسليم سلاحها، العودة للاحتلال، إدارة غزة من قبل أطراف مختلفة بإشراف إسرائيلي. عمليا إسرائيل تتصرف كمنتصرة ولا ترغب أن تدخل تسوية مع حماس، هي تعتقد أن الحرب أفضل لها. لهذا السبب إذا لم يكن هناك تدخل أمريكي حقيقي وفعلي، هذه المفاوضات قد تواجه الفشل. للأسف زيارة نتنياهو إلى واشنطن كان من المنتظر أن يتم إعلان فيها عن وقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تبنت وجهة النظر الإسرائيلية أو أعطت إسرائيل الوقت الكافي لأن تصعد في الميدان من أجل جلب حماس إلى طاولة المفاوضات وهي يعني ضعيفة ومحاصرة.
597 مسيرة و26 صاروخ أطلقتهم روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية وفق ما أعلنه سلاح الجو الأوكراني في ظل تكثيف الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة، فيما قتل 3 أشخاص أمس في روسيا إثر هجمات ليلية بمسيرات أوكرانية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا حلفائه الغربيين إلى تقديم أكثر من مجرد إشارات لوقف الحرب التي تشنها روسيا، وشدد على ضرورة معاقبة من يساعدونها في إنتاج الطائرات المسيرة. قراءة فيما يحدث بين روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة من الحرب مع عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للحوار بكييف.
نشهد مرحلة جديدة تكسير عظام، يبدو أن روسيا تحاول قدر المستطاع بأسرع وقت السيطرة على الأراضي التي احتلتها وتشتيت الدفاعات الأوكرانية وإضعافها من خلال شن هذه الهجمات للحيلولة دون أن تطالب أوكرانيا في الأراضي التي تم احتلالها أو أن يكون لديها قوة وقدرة على استعادة هذه الأراضي وبالتالي أن تقبل بالأمر الواقع، إضافة إلى أن هذه الهجمات تستهدف الداخل الأوكراني خاصة أنها تتجه نحو المدن كالعاصمة والليلة غرب أوكرانيا تحديدا مدينة لفيف. دائما التصريحات السياسية الروسية تقول أنها استهدفت مصانع لوجستية أو تخدم التصنيع العسكري، ولكن قد يكون هذا بالتأكيد جزء من الأهداف، ولكن ما نراه على الواقع أن أغلب الأهداف أو الضحايا مدنيين والخسائر مدنية، وبالتالي هذا يؤدي إلى تأثير كبير على الرأي العام الأوكراني. روسيا تراهن على أن مثل هذه الخسائر والضغوط والتكثيف الهجمات سيشكل ضغط على القيادة الأوكرانية من خلال الشعب الأوكراني الذي يعاني، ولكن هل هذا الأمر واقعي؟ لا أعتقد أنه بهذا الشكل حتى الآن، وبالتالي لابد للحريصين على تحقيق تسوية سلمية دعم جهود تسوية سلمية ووساطة وبدء مباحثات للحيلولة دون تصعيد الأمر لما هو أسوأ لا قدر الله.
نختم من تركيا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم أن بلاده انتصرت وأن 86 مليون تركي انتصروا، وذلك بعد يوم على بدء حزب العمال الكردستاني عملية نزع سلاحها.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.